الإمام الدارمي قال: باب الصوم من سرر الشهر. وبليه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: صمت من سرر هذا الشهر؟ فقال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. قال أبو محمد: سرره آخره. باب في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وإن كان لا يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. باب النهي عن صيام الدهر. وبه قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر فقال: لا صام ولا أفطر. باب في صيام 3 أيام من كل شهر. وبلي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان أنه سمع أبا هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن لا أدع ركعتي الضحى. وبلي قال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة نحوه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام البيض صيام الدهر وإفطاره. باب في النهي عن الصيام يوم الجمعة. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جري عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قلت لجابر: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت.
اللهم صل وسلم
على صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم
صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة وبيانها على لسان حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اذكر الإمام الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الحديث المتعلقة بأبواب الصوم، فذكر الصوم من سرر الشهر، وسرر الشهر عند الجمهور آخره، وقالوا سرر الشهر وسرار الشهر وسر الشهر، والأيام التي تستتر فيه القمر في الشهر يستتر فيه القمر، فهي آخر الشهر، قيل أول الشهر وقيل سرار الشيء وسطه، والذي عليه الجمهور من أهل العلم هذا أن سرار الشهر آخر الشهر. هل صمت من سرر هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. المعنى أنه ينبغي أن لا تخلي شهر من الأشهر عن صوم لك. وفي رواية: من سرر شعبان. هل صمت شيئا؟ فإذا مضى عليك شعبان ولم تصم شيئا، قال: صم بعد ذلك. فهذا أيضا حمله كما ذكر الخطاب وغيره بعض أهل العلم على أن الحديث إنما كان رجل نذر على نفسه أو جب على نفسه صوم بنذر فأمره بالوفاء به، أو كان عاد اعتاد آخر الشهر، وإلا كيف يسأل عن صيام آخر شعبان وهو قد نهى عن صوم بعد النصف من شعبان وهذا آخر يوم شعبان، فحملوا على أنها كانت عادة له تركها أو نذرا نذرا. فأمره أن يقضيه بعد ذلك. ويقول ابن عباس ما صام شهرا كامل غير رمضان وإن كان لا يصوم إذا، ولهذا أول حديث أنه أوصل شعبان برمضان بأنه أكثر شعبان، أكثر شعبان يصومه كان أوصله برمضان. ما صام شهرا كاملا غير رمضان وإن كان لا يصوم إذا صام، حتى يقول قال لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر يقول قال لا والله لا يصوم، فكان في كل وقت وحال مع ما هو الأفضل والأجمل منه يفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أنه ذكر عند صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. فالذي عليه الجمهور أنه لا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي وهي يوم العيدين وأيام التشريق. وقد سرد الصوم بعض الصحابة وجماعة من عباد الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقد سئل صلى الله عليه وسلم فقال له حمزة بن عمرو الأسلمي إني يا رسول الله رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. فلم ينكر عليه كونه يسرد الصوم. وهكذا وفي الحديث أيضا جاء قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وبطن من ظاهرها، أعد الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فيحمل قوله تابع الصيام على سرد مباشرة وصوم الدهر، ويحمل على الإكثار أو على الإكثار من الصيام. وجاء عن أبي يوسف وبعض أصحاب أبي حنيفة أن صوم الدهر يكره، واحتجوا بالحديث لا صام من صام الأبد، وقالوا لا صام ولا أفطر. ثم ذكر لنا الصيام 3 أيام من كل شهر، وأنه الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه، قال أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، يوتر قبل أن ينام بكل ليلة خشية أن لا يستيقظ، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فيصلي من الضحى ولو ركعتين في كل يوم. وفي صحيح مسلم يصبح على أحدكم على كل سلامة من أحدكم، يعني مفصل، المفاصل الإنسان 360، يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، فكل تكبير صدقة وتحميد صدقة وكل صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن صدقة، وينزيه عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى تؤدي صدقة المفاصل كلها. ويوم الجمعة يكره إفراده بالصوم إلا أن يوافق عادة له أو وصله بيوم قبله أو بعده، أو يصادف أن يكون يوم عاشوراء أو يوم عرفة ونحو ذلك، ولأن اليوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من غسل وتبكير إلى الصلاة وغيرها، فلا يشتغل بعبادة أخرى عامة عن عبادة خاصة بهذا اليوم، كما قالوا في الصوم في يوم عرفة أن يشغلوا عن العبادة الخاصة باليوم من كثرة التضرع والابتهال، فلأجل يؤدي هذه الوظائف بنشاط وانشراح والتذاذ من غير ملل ولا سعامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل نبوة الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري رحمه الله تعالى، ونفعنا به بعلمه بعلمكم بعلم السائر الصائد رضي الله عنه وعنكم. إلا أن قال: فصل فيما ورد من الفضائل والبركات لقبره صلى الله عليه وسلم. خرج الدارمي أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة، حتى يحفوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون عليه حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه وفيه أيضا أن أهل المدينة قحطوا قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه قوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق
فصل نعم نعم قال في هذا الفصل بعض ما يتعلق بقبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه خير البقاع إذ فيها الأكرم على رب السماوات والأرض جسد حبيب محمد صلى الله عليه وسلم والحديثان اللذان ذكرهما خرجهما هذا الإمام الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والخرج الدارمي أن كعبا دخل على عائشة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر رسول الله يضربون بأجنحتهم ويصلون عليه حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض وخرج في 70,000 من الملائكة يزفون صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه يجتمع حوله أهل المقبورون في المدينة في بقاع الأرقد وأنه يمر على الحجون وأهل مقبرة مكة ومقابر مكة ويمشون وراءه إلى أرض محشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيذهب الذهب منهم إلى ظل العرش ويقف الواقف منهم ممن لا يظل في ظل العرش في أحد المواقف في يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم إذن ذكر أن المدينة أهل المدينة قحطوا قحط شديد وأبطأت عليهم الأمطار واشتد عليهم القحط فلما كان ذلك شكوا إلى السيدة عائشة أم المؤمنين قالوا اشتد القحط بالناس في المدينة المنورة وهم في حال قالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا منه قوة افتحوا فتحة في السقف فوق القبر حتى لا يكون بين القبر وبين السماء سقف نوع من الاستسقاء تشفعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا رأي السيدة عائشة وترتيبها والتوسل بهذه الطريقة وعمله الصحابة كلهم ما أحد منهم قال هذا ما له أصل ولا هذا مبالغة ولا كيف هكذا. فتحوا القوة لما فتحوا القوة أقبلت السحب وكثرت الأمطار بالمدينة حتى كثر العشب وكثر الفتق فسموه عام الفتق لما تفتقت من الشحم الإبل وكثرت شحومها بسبب الخصب الذي حصل بهذه المطر. ثم إنهم لما بنوا القبة على الحجرة الشريفة جعلوا منها كوة فوق الكوة الأولى التي فوق السقف حتى يمكن في وقت الجدب والاستسقاء يرفعونها فيكون القبر أيضا مشرف على السماء. فإذا ثم بنوا القبة هذه الثانية الموجودة وجعلوا أيضا كوة يظهر أثره الآن في أثره فوق الكوة التي في القبة السابقة والكوة التي في القوة السابقة فوق الكوة التي في سقف الحجرة الشريفة لكن ما يستعملون الآن مثل الفتح هذا حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت البلة تفتقت من الشحن فسمي عام الفتق. فإذا كان قبر المؤمن روضة من رياض الجنة فكيف بقبر الصديق المقرب فكيف بقبر النبي فكيف بقبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا المجال الأعرابي وقال للنبي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وقد جئتك تائبا ربي مستغفر من ذنبي فاستغفر لي يا رسول الله وأنشأ البيتين يا خير من دفنت في التربة عظمه فطاب من طيبه القاع وكمون نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود ومشى. فنعس العتبي كان يسمعه في الحجرة الشريفة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. وهكذا أورد هذا القصة الإمام بن كثير في تفسيره وردها قبل الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في المناسك والإيضاح وغيرهم. وكثير من المفسرين عند هذه الآية ولو أنهم ظلموا يذكرون هذه القصة رؤية العتبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقولوا الحق العربي فبشره أن الله قد غفر له. ومثلها وقعت لبعض الأعراب الآخرين جاء إلى عند القبر الشريف وقال بعد ما سلم عليه قال اللهم هذا عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن تغفر لي يفرح عبدك يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك الشيطان وإلا تغفر لي يحزن نبيك حبيبك يحزن ويهلك عبدك ويفرح عدوك وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك ومشى. فكان بعض الصالحين هناك نعس فرني قال قم قل للأعرابي أن الله غفر له بحسن مسألته أن الله غفر له بحسن عرف يسأل ربه كيف يطلب. قال له يا رب أنت ربي هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن تغفر لي يفرح حبيبك وينجو عبدك ويحزن عدوك وإلا تغفر لي يحزن حبيبك ويهلك عبدك ويفرح عدوك وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتهلك عبدك وتفرح عدوك. فكان له مغفرة. وهكذا صلوا على جنازة وحضر معهم أيضا أعرابي بدوي جاء وصلى معهم. فلما في الليل رأى بعض أصحاب الميت رأى الميت سألوا حاله قال الله غفر لي بالدعاء الأعرابي ليحضر جنازة معكم. قال ها ولد قال دعا الله بالدعاء وغفر لي بسببه. ثاني يوم دور في سوق حصل للبدوي قال تعال انت حضرت الصلاة معنا على الميت؟ قال نعم أمشي. قال كيف دعيت؟ قال أنا ما أعرف جاهل ما أعرف. قال كيف إيش قلت؟ قال شفتكم تصلون تدعون قلت يا رب لو كان هذا نزل بي ضيفي ذبحت له ناقتي هذا إكرام لو هو الآن ضيفك أنت. قال لا إله إلا الله كلمات خرجت من قلب قبلها الرب وكانت سبب للمغفرة لهذا الرجل. قال هو الحين ضيفك أنت جاي عندك لو كان ضيفي أنا نزل عندي هذا الرجل بذبح له الناقة حقي دي لمي إكرام للضيف هذا الحين هو نزل عندك أنت ربه وهو ضيفك فغفر الله له.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ومن كتاب العزيز في شرح الوجيز للإمام الرافعي رضي الله عنه وعنكم وعن سائر الصالحين إلى أن قال والمعسر لا زكاة عليه وهو الذي لا يفضل عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ودست ثوب يلبسه صاع من الطعام فلو أيسر بعد الهلال لم يتجدد الوجوب بخلاف الكفارات. الأمر الثالث اليسار فالمعسر لا زكاة عليه وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفترة فهو معسر ومن فضل عنه ما يخرجه في الفترة في الفترة من أي جنس كان من المال فهو موسر. ولم يصرح الشافعي رضي الله عنه وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإعسار إلا بهذا القدر. وزاد الإمام فاعتبر في اليسار أن يكون قدر الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إليه في خدمته، وقال لا يحسب عليه في هذا الباب ما لا يحسب في الكفارة، وتابعه المصنف فيما ذكره. وأنت إذا فحصت عن كتب الأصحاب وجدت أكثرهم ساكتين عن ذلك، وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة، والذي ذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون، وربما استشهد عليه بأنهم لم يتعرضوا أيضا لدست ثوب يلبسه، ولا شك في أنه مبقي عليه، فإن الفطرة ليست بأشد من الدين، وأنه مبقي عليه في الديون، لكن الخلاف ثابت. فإن الشيخ أبا علي حكى وجها أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة كما لا يباع في الكفارة، ثم أنكر عليه وقال لا يشترط في صدقة الفطر أن يكون فاضلا عن كفايته، بل المعتبر قوت يومه ويفارق الكفارة لأن لها بدلا ينتقل إليه، فخفف الأمر فيها ولا بدل للفطرة، فمتى قدر عليه بوجه ما لزمه القضاء كقضاء الدين. وذكر في التهذيب أيضا ما يوجب إثبات وجهين في المسألة، والأصح عنده الأول كما في الكتاب، وقد احتج له بقول الشافعي رضي الله عنه إن الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته فعلى الأب أن يخرج فترته كما يخرج فترة الابن، ولولا أن العبد غير محسوب لسقط بسببه نفقة الابن أيضا. ثم ذكر الإمام رحمه الله شيئين، أحدهما أن كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن، وإن شرطناه في ابتداء الثبوت فلا نشترطه في الدوام، بل إذا ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا عبده ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون. والثاني أن ديون الآدميين تمنع وجوب الفطرة وفاقا، كما أن الحاجة إلى صرفه إلى نفقة الأقارب تمنعه. قال ولو ظن ظان أن دين الآدمي لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة كان مبعدا. هذا لفظه. وفيه شيء آخر نذكره في أواخر صدقة الفطر إن شاء الله تعالى.
تعالى جده.
فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عما سبق كونه فاضلا عن قدر ما عليه من الدين، ولم يتعرض له في الكتاب، بل لم يتعرض لما اتفقت الكلمة على اعتباره، وهو كونه فاضلا عن قوته وقوت من يمونه، إلا أن يقال إنه تعرض له على سبيل الإشارة. فإذا اعتبر كونه فاضلا عن العبد والمسكن فأولى أن يكون فاضلا عنه. وقوله صاع من الطعام لا يخفى أنه غير معين، وإنما المراد قدر صاع من أي جنس كان من المال. وقال أبو حنيفة رحمه الله اليسار المعتبر في الباب أن يكون مالكا لنصاب زكوي، ومالك أحمد وافقانا على عدم اعتباره، لأن الحق المالي الذي لا يزيد بزيادة المال لا يعتبر فيه وجود النصاب كالكفارات. ثم اليسار إنما يعتبر وقت الوجوب، فلو كان معسرا عنده ثم أيسر فلا شيء عليه، لأن وجود الشرط بعد فوات الوقت لا يغني. ولو وجد بعض أسباب الكفارات من الشخص وهو عاجز عن جميع خصالها ثم قدر فعليه أن يكفر، لأن الوجوب قد ثبت ثم، والأداء موقوف على القدرة، وفيه خلاف يذكر في مواضعه. وقوله فلو أيسر بعد الهلال، هذا التصوير مفرع على قولنا إن وقت الوجوب الاستهلال، وقد سبق له نظير. وقوله لم يتجدد الوجوب فيه ضرب من التوسع، إذ لم يكن في الابتداء وجوب حتى يفرض تجدده أو عدم تجدده، والمراد منه لم يثبت الوجوب، وليكن معلما معلما بالميم، لأن القاضي الروياني وصاحب البيان روي عن مالك أنه إن أيسر يوم الفطر وجب عليه الفطرة. وقوله بخلاف الكفارات أي من ظاهر المذهب، وهو أن الوجوب ثابت إذا قدر بعد العجز عن جميع الخصال، وإلا فهما متفقان في الحكم
سواء. هذه مسائل إذا تتعلق بالفطرة، وأن المعسر لا زكاة عليه، الذي لا يفضل عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ودست ثوب يلبسه صاع من الطعام، ولو كان بعض الصاع أيضا يخرجه، ولكن ما زاد على ما يحتاج إليه، فلو أيسر بعد الهلال لم يتجدد الوجوب. بخلاف الكفارات تثبت في ذمته، ومتى ما أيسر وجب عليه أن يخرجها، إلا عند مالك. عند مالك إذا أيسر في يوم الفطرة ولو في العصر وجب عليه أن يخرج الفطرة، ما كان معسر، لكن جات له زكوات وغيرها صار موسر الآن، فعليه أن يخرج. وكذلك يقول الشافعية لو كان يساره بمن جر إليه مما أعطي، لكن اليسار وقت الوجوب، يعني عند غروب الشمس ليلة العيد تجمعت عنده زكوات وصار موسر، وهو اللي أصله معسر، فحكمه الآن موسر، يجب عليه أن يخرج. بخلاف إذا تجدد اليسار بعد وقت الوجوب، عدى وقت الوجوب وهو معسر، إلا عند مالك فإن عليه أن يخرج الكفارة، أن يخرج الفطرة، والله أعلم.
رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. إلى أن قال: فصل في آية الكرسي. فأقول: هل لك أن تفكر في أنه لما تسمى سيدة الآيات؟ فإن كنت عجزت عن استنباطه بتفكرك فرجع إلى الأقسام التي ذكرناها والمراتب التي رتبناها، وقد ذكرنا لك أن معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته هي المقصد الأقصى من علوم القرآن، وأن سائر الأقسام مراد له وهو مراد لنفسه لا لغيره، فهو المتبوع وما عداه التابع. وهل السيد إلا اسم للمتبوع المقدم الذي يتوجه إليه وجوه الأتباع وقلوبهم فيحذون حذوه وينحون نحو مقصده؟ وآية الكرسي تشتمل على ذكر الذات والصفات والأفعال فقط، ليس فيها غيرها. فقوله الله إشارة إلى الذات، وقوله لا إله إلا هو إشارة إلى توحيد الذات، وقوله الحي القيوم إشارة إلى صفات الذات وجلاله. فإن معنى القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره، فلا يتعلق قوامه بشيء ويتعلق به قوام كل شيء، ذلك غاية الجلال والعظمة. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم تنزيه وتقديس له عما يستحيل عليه من أوصاف الحوادث، والتقديس عما يستحيل أحد أقسام المعرفة، بل هو أوضح أقسامها. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض إشارة إلى الأفعال كلها، وأن جميعها منه مصدره وإليه مرجعه. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إشارة إلى انفراده بالملك والحكم والأمر، وأن من يملك الشفاعة فإنما يملكها بتشريفه إياه والإذن فيه، وهذا نفي للشركة عنه في الملك والأمر. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية إشارة إلى صفة العلم وتفصيل بعض المعلومات والانفراد بالعلم حتى لا علم لغيره من ذاته، فإن كان لغيره علم فهو من عطائه وموهبته وعلى قدر إرادته ومشيئته. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض إشارة إلى عظمة ملكه وكمال قدرته، وفيه سر لا يحتمل هذا الحال كشفه، فإن معرفة الكرسي ومعرفة صفاته وجزائه السماوات والأرض معرفة شريفة غامضة ويرتبط بها علوم كثيرة. وقوله لا يؤد حفظهما إشارة إلى صفة القدرة وكمالها وتنزيهها عن الضعف والنقصان. وقوله وهو العلي العظيم إشارة إلى أصلين عظيمين في الصفات، وشرح هذين الوصفين يطول، وقد شرحناه منهما ما يحتمل الشرح في كتاب المقصد الأسنى من معاني أسماء الله الحسنى فاطلبه منه. والآن إذا تأملت جملة هذه المعاني ثم تلوت جميع آيات القرآن لم تجد جملة من هذه المعاني من التوحيد والتقديس وشرح الصفات العلى مجموعا في آية واحدة منها، فلذلك كان سيد آية القرآن. فإن شهد الله فإن شهد الله ليس فيه إلا للتوحيد، وقل الله وقل هو الله أحد ليس فيه إلا التوحيد والتقديس، وقل اللهم مالك الملك ليس فيه إلا الأفعال وكمال التقديس، والفاتحة فيها مرامز إلى هذه.
وكمال التقديس ولا كمال القدرة عندك؟ كمال القدرة أقرب إلى
الأفعال وكمال القدرة.
أيوة.
والفاتحة فيها مرامز إلى هذه الصفات من غير شرح، وهي مشروحة في آية الكرسي. والذي يقرب منها في جميع المعاني آخر الحشر وأول الحديد، تشتمل على أسماء وصفات كثيرة، ولكنها آيات لا آية واحدة. وهذه آية واحدة، إذا قابلتها بآحاد تلك الآيات وجدتها أجمع للمقاصد، فلذلك تستحق السيادة على الآية، إذ قال هي سيدة الآيات. وكيف لا، وفيها الحي القيوم، وفيهما اسم الله الأعظم، وتحته سر، ويشهد له ورود الخبر بأن الاسم الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران.
وقوله وعن تجول حيقهم ما ذكر عنه في سورة طه، وعن تجول حيقهم أول آل عمران، وقوله وعن تجول حيقهم يعني من سورة طه، فصار مذكور في ثلاث سور الحي القيوم. هذا يتكلم عن السر في أن آية الكرسي سيدة آية القرآن وأعظم آية في القرآن. الله قال منين نالت السيادة؟ قال لأنها جمعت من تعريف الذات والأسماء والصفات والأفعال ما لا تجمعه غيرها من الآيات، فليس بكلها مجموع، ليس هذا مجموع في آية. يقرب منها قال أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر، ولكنها آيات ما هي آية واحدة، هذه آية واحدة. ولذا إذن ورد الثواب العظيم في قراءة آخر سورة الحشر وفي قراءة أول سورة الحديد وأول سورة الأنعام كذلك. فيها جملة من صفات الحق تعالى وأسمائه تجمع عليه، فلهذا كانت من أفضل الآيات، وكانوا يحبون يأتون بها في التهجد وغيره، ويقولون أن من أراد يعوض ما فاته من العمر فليحافظ على قراءة هذه الآيات، مثل خواتيم سورة الحشر، ويقرأ فيتعوض عما فاته من الأوقات والأعمار، وأوائل سورة الحديد. وآية الكرسي عظيمة، سيد آية القرآن، قال لهذا نالت السيادة لأنها تكلمت على المقصد الأعظم من القرآن، وهو معرفة الله تعالى، معرفة الذات والصفات والأسماء والأفعال كلها موجودة في آية الكرسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي في كتابه المجموع رضي الله عنكم وعن نبيكم إلى أن قال وعلى الجملة، فالجهل رأس الشرور والبلايا كلها في الدنيا والآخرة، ولو اجتمع على الجاهل أعداؤه ليضروه لم يقدروا أن يضروه بمثل ما قد ضر به نفسه، كما قال القائل ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، وكما قال الآخر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور. وعلم
ثم علم
أن الجهل المذموم على الإطلاق هو أن يجهل الإنسان من العلم ما فرض الله عليه علمه، فاحذر أيها الأخ من ذلك، واخرج من ظلمات جهلك إلى نور العلم. وليس بواجب أن تتسع في العلم، بل الواجب عليك أن تعلم القدر الذي لا بد لك منه ولا غنى بك عنه. وكما يجب عليك أن تتعلم في نفسك، يجب عليك أن تعلم أهلك وأولادك وكل من لك من ولاية عليه. فإن لم تقدر أن تعلمهم، كان عليك أن تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم حتى يتعلموا منهم القدر المفروض منه، وإلا أثمت وأثموا، يعني من كان مكلفا منهم. انتهى كلام سيدنا الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه من النصائح.
نعم، قال على الجملة الجهل رأس الشرور والبلايا في الدنيا والآخرة نابعة منه، ولو اجتمعوا أعداء الجاهل على الجاهل يضروه ما قدروا يضروه بأكثر ما يضر نفسه بسبب جهله، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، يتعرض لسخط الله وغضب الله قبله بما لا يقدر أن يوقعوا فيه أعداؤه، ما يقدر، لكن هو بجهله يتعرض لذلك كله. في الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم قبل القبور قبوره. قالوا هذا الجهل المذموم على الإطلاق، أن يجهل ما فرض الله عليه تعلمه من علوم الإيمان والإسلام والإحسان، الذي هو فرض بحيث تصح اعتقاده في الإيمان وتصح معاملته في الإسلام وتصح تنقيه عن المحرمات والشبهات. هذا فرض على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الجهل بهذا هو الجهل المذموم على الإطلاق، وإن كان ليس الواجب على المسلمين كلهم يتسعون في العلم، ولكن يكون فرض كفاية على أهل كل منطقة أن يكون فيهم من يتسع بحيث يفتيهم في المسائل الواقعة للحال. وما زاد على ذلك فهو سنة، فالعلم ما بين فرض عين ثم فرض كفاية ثم سنة. وقالوا كما يجب عليه يتعلم يجب عليه يعلم أهله وأولاده، فإن ما قدر يعلمهم وجب عليه أن يأمرهم بالخروج إلى أهل العلم حتى يتعلموا منهم ما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم. الله يحيي فينا العلم النافع واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس، ينتفع به جميع الناس قائم وجالس. يا الله ارحم وخضر كل ما كان يابش، واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء رضي الله عنكم وعن نبيكم إلى أن قلتم حقيقة القلب وبيان مهمته، فأنت أيها الإنسان بالقلب وبالروح إنسان لا بهذه الجوارح، إذا علمت ذلك علمت أن الخصوصية لك في تهذيب النفس وتزكيتها وإدراكك لسر القلب المودع فيك. وما عنينا بالقلب تلك القطعة من اللحم الصنوبرية الشكل بين الرئتين، والحديث عنها مما يتعلق بعلم الطب والنظر في تشريح الأعضاء، ولكن عنينا تلك الخصوصية السامية والمزية العالية، الأمر الرباني الروحاني، اللطيفة الإلهية المدبرة المخاطبة التي يترتب عليها الثواب والعقاب، ويترتب عليها أمر الخير والشر وأمر المحاسبة والمؤاخذة والمثوبة والجزاء. هذا سر واللطيفة الإلهية المعطاة لكل إنسان هي محل التكليف، فمن فقدها وفقد العقل فلا تكليف عليه. إذن فليست مهمة هذا القلب أنه مجرد حاسة تكتسب بها تمييز البهائم، وتمييز البهائم أن تميز بين ما ينفع جسدها وما يضره، وبين كثير من مصالحها الوقتية الآنية التي تتعلق بعيشتها المنقضية. هذه الميزة ليست ميزة الإنسان، بل تشاركه فيها الحيوانات المختلفة بأمر الذي قدر فهدا، حتى الحشرات، حتى مملكة النمل أو النحل بعجائب ما فيها تهتدي هدايات عجيبة إلى تمييزات غريبة في هذا الصدد. لكن خصوصيتك وراء ذلك، وهي أن تميز بين ما يترتب عليه ثواب أبدي أو عقاب شديد، وما يوجب الخلد في العقاب أو الخلد في النعيم والثواب، بل حقيقة معرفتك بعظمة الإله الذي خلقك وخلق كل شيء من حولك. فأنت صاحب مملكة عظيمة بهذا القلب وبما أوتيت معه من هذه الجوارح والأعضاء المؤتمرة بأمره بحكم الترتيب الإلهي البديع الذي فطر عليه الإنسان. فجدير بك أن تتعرف على قلبك ومزاياه، وأن تأخذ خصوصياته، وأن تدرك الأمر المترتب على ذلك من عظيم العاقبة وخطر المصير. وبمعرفتك لهذا القلب تكون قد عرفت نفسك وعرفت ربك جل جلاله، وتتهيأ بذلك لاستقبال المواسم كرمضان المبارك استقبالا حسنا، ولتتعامل التعامل اللائق تعامل المخلوق الذي يدرك أن له خالقا من فوقه يستعد للقائه. جعلنا الله كذلك، وهيأنا لحسن المصير وكريم اللقاء مع الرب الأعلى على خير ما يلتقي به من رضي عنهم وارتضاهم وأرضاهم.
آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. أنت أيها الإنسان بالقلب وبالروح إنسان لا بهذه الجوارح والأعضاء، فاعلم خصوصيتك في تهذيب النفس وتزكيتها، وإدراكك لسر القلب المودع فيك. والقلب هذا ليس مجرد الحس بالترتيب الأشياء في الظاهر. قال ليس مجرد حاسة تكتسب بها التمييز الذي عند البهائم، تميز بين ما ينفعها جسدها في أجسادها وما يضرها، بين كثير من مصالحها، لكن الوقتية الآنية المتعلقة بالمعيشة الدنيوية فقط. هذه ما هي ميزة الإنسان، شاركوا الحيوانات في هذا الإحساس والترتيب والتدبير، حتى الحشرات ترتب لها مساكن، ترتب لها مطاعم، ترتب لها مشارب، ترتب لها حياة، ترتب لها نظام. كم في عالم النمل، ويا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، ولها ترتيب، وعندها باب للمدخل للمساكن وبواب يدخل عند الباب وينظر داخل من المسكن ولا لا ولا ليش جاء، ويوقفوا عند ذاك المكان، ولهم طريقة في الكسب، وحتى عندهم مزارع حتى هم خاصة بهم، والذي ما يريدون يزرع يأخذونه من الحبوب يأكلون الرأس حقه، بحيث الحبة لو جاء المطر ما تنبت، ما تبقى محلها حبة يأكلنها. ومن علمهن أن بهذا تنقطع خاصية الزرع، وأن ما عاد تثمر هذه الحبة. إذا كانت حبة ذرة يجون إلى عند رأسها طرفها المستطيل السنام حقها يأكلنه، ما عاد تنبت الحبة أصلا مهما جاء المطر. وفعض هذا النمل اللي هي المقابر، حتى ما تموت الواحد من بينهم يترك المكان مخصوص يقبر فيه هذا الذي يمتنا، وهي النمل. هذا الإحساس كله كان واحد طرح حبة، جاءت النملة وكبيرة ما قدرت تحركها، راحت جاءت معها بمجموعة، وبعد الحبة جان درون في المكان ورجعن، الحطها ثاني مرة، فجاءت النملة شافتها ورجعت ثاني مرة إلى المسكن، وجاءت مجموعة بعدها قبل ما تصل، بعدها درم في المكان ما حصل شيء، رجعن. قال ما ثالث مرة بعدين انقلبن كلهن عليها، هذه اللي القائد حقن وضربنها لأن كذبت عليهن فكلهن الحبة. فهذا تدبيرات ورتيبات عند الحشرات وعند الحيوانات. وكم في مملكة النحل من عجائب، ولهم إمارة وأمير، وما يكون إلا أمير واحد، وترتيبات وشكل هندسي. ما هو هذا خصوصيتك أنت؟ ترجع كما الكفار ذولا اللي هم أشبه الحشرات، سلحون لهم مباني وذنب كما الحشرات، ولا يعرفون ربهم ولا يعرفون المآل الكبيرة. أنت معطى قلب يدرك بعظمة من خلق، ويدرك ما الذي يكسبه ثواب الأبد ونعيم الأبد، ما الذي يوصله إلى عقاب الشديد وإلى عذاب الأبد فيتجنبه. هذا الخصوصية اللي عندك، ما هذا عامة ومنتهية، لكن هذا الخصوصية الكبيرة لك، فأنت صاحب مملكة عظيمة بهذا القلب، بما أتيت معه من هذه الجوارح المسخرة لأوامر هذا القلب. فاتق الله تعالى فيما أعطاك، وأعرف نفسك تعرف ربك. الله يرزقنا الإيمان واليقين والإخلاص والصدق.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور الطيبة والنخيل جميل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثواب وللمديح جزيل هذا مقالي فيك يا شرف الورى ومديحي فيك يا طبيب قليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح بدر في السماء دليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار جميل
إن ضمن في سلك أهل الصدق من خيار الخلق أرزقنا كصب السبق في كل خير مع السلامة من كل شر وضير إن نجينا عن معيبنا وعن شائبنا وعن مثالبنا وعن عيوبنا كلها وعيد عوايد قبول لرمضان وأهل رمضان وصيامهم وقيامهم وتلاوتهم القرآن وصدقات الفطر والعيد وأهل العيد علينا بعائدات إفضار رباني رحماني وجود امتناني صمداني نحوز به فوق الأماني من عواسع جود الله في القاسي والداني في الدار في الدنيا والآخرة وصحب شؤون الباطن والظاهرة ويفر كروب المسلمين وهموم المسلمين وغموم المسلمين ويجمع شمل المسلمين ويخذ الأعداء الدين ولا يبلغهم مراد فينا ولا في حد من المسلمين اختم لنا ولطبنا بالأمة فيما تجد به المقادير كلنا عون نصير اختم لنا بالحسنى وحراض عنا في لطف وعافية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة